أهلا، أنا رهف الزهراني من بودكاست قلم ملهم. حلقة اليوم من أكثر الحلقات اللي استمتعت بكتابتها، لأني عرفت فيها إجابة عن تساؤلاتي اللي تبدأ بكيف بدأت الأشياء، مثل خواتم الزواج وعلى أي إصبع توضع والملاعق والشوكات والمكانس الكهربائية وأسئلة أخرى كثير. أعتقد أنه حلقة اليوم تحتاج لمشروب عشان نستمتع سويا ببداية الأشياء المحيطة بنا. نبدأ أولا بالزواج، بما أنها تعتبر بداية حياة. من المحزن أن أقول لكم أن بداية خواتم الزواج كانت تعني بالقيود والأصفاد. أول ما بدأت هذه الحركة كانت في مصر، يعني قبل 2800 قبل الميلاد، ومعناها أنه هذه السيدة العروس مجبرة على البقاء في بيت زوجها وعدم الخروج منه أبداً، وما صار في شيء اسمه تبادل خواتم بين الزوجين الذكر والأنثى إلا بعد موجة المناداة بالمساواة بين الجنسين. بعدها تم تحسين هذه الفكرة بالسلالة الثالثة في مملكة مصر القديمة، وقالوا أنه معناها هي الحلقة اللي ما لها بداية ولا نهاية، وصار لها معنى جميل للحب، لأن الحب ليس له نهاية. في الرومان كانت الفتاة في الطبقة المتوسطة ما تعرف من الذهب إلا خاتم زواجها، وكانت ما تلبسه إلا برا البيت، أما داخل البيت فهي تكتفي بلبس خاتم من حديد. أما عن إضافة الألماسة للخاتم كان في عام 1500 بعد الميلاد، وكان انتشاره بطيء لغلاء سعره، وما حد كان يلبس هذا الخاتم إلا الأشخاص فاحشي الثرى. والمضحك المبكي أن أول وأصغر خاتم خطوبة تم ارتداؤه كان لفتاة صغيرة عمرها سنتين فقط، وهي الأميرة ماري ابنة هنري الثامن، واللي كانت مخطوبة لدوفين فرنسا ابن الملك فرانسيس الأول. وتم تصميم مجموعة خواتم لها بكل الأحجام إلى أن كبرت وتزوجت، يعني قبل ما تجيها لحظة إدراك أنها إنسان راح تدرك قبلها أنها مرتبطة بشخص هو الآخر طفل. وبخصوص أنه أي إصبع يلبس فيه الخاتم، فكان العبرانيون يضعونه على السبابة والهنود على الإبهام، واللي قرر أنه يكون بالبنصر هم الإغريق، والسبب يعود لأطباء الإغريق بالقرن الثالث عشر بوجود عرق دموي يدعى عرق الحب يمر من البنصر تجاه القلب. وصار خاتم الزواج يمثل وحدة من وظائف القلب، وهو الخفقان من الحب. أما عننا إحنا الشرقيين فنلبس الخاتم للزينة بدون اعتقادنا لأي معنى اجتماعي أو أثر ديني. أما عن شهر العسل فأعتقد أننا كلنا نحسب أنه هذا الشهر الأول اللي تكون فيه الحياة سعيدة لأنها بداية تعارف، وبعدها خلاص تبدأ الحياة الزوجية بسلبياتها وإيجابياتها. لكن الحقيقة اللي صعقتني أكثر من كذا أنه هذا كان عرف قديم في شمال أوروبا. إذا كان في رجل يبي يتزوج يروح يخطف له بنت من أي قرية مجاورة ويهرب فيها المكان بعيد عن الأنظار، لين ما أهل البنت يفقدون الأمل من أنها ترجع يقوم يرجع ومعاه زوجته. فترة شهر العسل اللي ثابت فيها بكل الأحوال هو الاختفاء، لكن أضافوا لها الراحة والسعادة بدل ما تكوني مخطوفة. ولو نجي لتسمية شهر العسل، فالتسمية كانت لممارسة القدماء بشرب كأس من الخمر المحلى بالعسل طوال هذا الشهر الكامل. وبما أننا وصلنا للشرب، فخلوني أتكلم لكم عن كل ما يخص الطعام. كانوا سابقاً يأكلون باليد، وهذا الشيء البديهي قبل اختراع الملاعق والشوك، ولكن إذا كنت من طبقة راقية فأنت لا تستخدم كل أصابعك للأكل، فقط تستخدم ثلاث أصابع، ويحرص الشخص الراقي أنه ما يوسخ أصبع الخنصر والبنصر. أول شوكة وجدوها كانت في موقع أثري في تركيا، ويعود تاريخها لأربع آلاف سنة قبل الميلاد، لكن ما كانوا متأكدين إذا كانوا فعلا يستخدمونها للأكل أو لوظيفة أخرى. ولكن اللي على يقين منه إلى الآن أنه بالقرن الحادي عشر الميلادي ظهر بيع الشوكات، ولكن كانت الكنيسة معارضة ومحرمة هذا الشيء، لأنه الأكل نعمة وهبة من الله ويجب أن تؤكل باليد تكريما لها، وكانت لمدة 200 عام ما حد يشتريها ولا يأكل فيها لأنه ممنوع بدعة، إلى أن جاءت سيدة تناولت طعامها بشوكة صممتها خصيصا لنفسها. توفيت هذه السيدة بعد العشاء بسبب وباء منتشر وقتها. الكهنة خلوها عبرة لأنها أكلت بالشوكة، وإنها عقوبة سماوية لعدم احترامها للأكل. المضحك أنه بعدها بقرنين صارت الشوكة تستخدم للحروب، وصاروا يفضلونها على السيوف، وأحبوا استخدامها أكثر بالمبارزة. بعدها استخدموها لتزيين طاولة الطعام، ولكن ممنوع أحد يأكل فيها، والرجل اللي يستخدم الشوكة للأكل فهو قليل رجول. الغريب أن الملعقة والسكين مسموحة، ولكن الشوكة هي الممنوعة، فكانوا يستخدمون بدلا من الشوكة زوجين من السكاكين لالتقاط اللقمة ووضعها على الملعقة وبعدها يأكلونها. السؤال هو ليش ما كانوا يستخدمون الملعقة على طول؟ أتوقع أن الحياة بتكون أسهل. كانوا ما يعرفون ماهية الشوكة، لدرجة أنه في أحد كتب آداب تناول الطعام هناك أمر بديهي مكتوب، وهو لا تتناول الحساء بالشوكة. إلى أن جاء القرن 18، واللي صار فيه أنه اللي ما يأكل بالشوكة يدل على التخلف الاجتماعي اللي هو عايش فيه. بعكس الشوكة اللي لاقت كل هذه المعارضة، فإن الملعقة لاقت قبول واستخدموها من أول ظهور لها، وكانت تستخدم لتناول الطعام اللزج، أما السائل فيرشق من الوعاء مباشرة. الملاعق تعود للعصر الحجري، يعني قبل 20,000 سنة. وجدوا في أضرحة الفراعنة كل أنواع الملاعق الخشبية والحجرية والذهبية، وبداية صنعها كان بواسطة العظام والخشب. أما عن عصي الطعام، اعتقد الصينيين أن من الهمجية وعدم الرقي تقديم الطعام قطعة واحدة، فكان من اللازم تقطيع الوجبة إلى لقم جاهزة للالتقاط عشان يكون الضيف مرتاح أكثر وما يرتبك وهو يحاول تقطيع الأكل. فكانوا يتناولون الطعام بعصي صغيرة مصنوعة من الخشب أو العظام. وبما أننا جبنا طاري أدوات الأكل، فالسؤال هو كيف تحولت الشموع من أداة للإنارة إلى رمز للاحتفال على كعكات أعياد الميلاد؟ كعكة الميلاد كانت متعارف عليها منذ القدم، ولكن إضافة الشموع لها كانت من حب الأجداد لأحفادهم، فكانوا يحبون أنهم يسوون شيء جديد ويفرح الأطفال. كون من أول ما يصحون من الصباح يحطوا لهم شموع على كل وجبة ويبدلونها كل ما ذابت، وتكون عدد الشموع بعدد عمر الطفل زائد شمعة واحدة يسمونها ضوء الحياة، باعتقادهم أن الحياة تتمثل في شمعة صغيرة. وبعد الاحتفالات نحتاج للتنظيف، فكيف بدأت المكنسة الكهربائية وغسالة الصحون؟ في عام 1880 صرحت جوزفين زوجة سياسي بأنه إن لم يقم أحد باختراع آلة لغسيل الأطباق فإنني سأقوم بذلك بنفسي. طبعا جوزفين ما صرحت هذا التصريح لأنها طفشت من التنظيف، فهي كان عندها خدم، ولكن لأن أطباقها كانت نادرة وغالية وبكل حفل عشاء يكسر عدد من الأطباق أثناء الغسيل واللي يخسرها الكثير، وتعويض هذه الأطباق كان يستغرق شهور، فصممت داخل كوخ بجوار منزلها حجرات بحجم الأطباق والكؤوس تكون بدولاب مثبت داخل غلاية نحاسية كبيرة، ويدور الدولاب بمحرك ويكون أسفل هذه الغلاية ماء صابوني يتبخر للأعلى فتغسل الصحون تحت درجة حرارة عالية. أما عن المكنسة الكهربائية، فكان سابقا يوجد آلة لإزالة الغبار تقوم بضغط الهواء تجاه السجادة فيرتفع الغبار، لكن أحدهم لم يقتنع بهذه الفكرة، فكل ما ارتفع الغبار عن السجاد يرجع له مرة ثانية، فكان يسأل اللي سووا هذه الآلة ليش ما يسحب الغبار بدلا من رفعه، فقالوا له أنه كل الناس حاولوا، لا تحاول لأنه هذا الشيء ما رح يضبط معك. قرر يجرب هذه الحركة ويسحب الغبار بفمه من على الطاولة، وكان رح يختنق لكنه انبسط من هذا الشيء لأنه صار في إمكانية لتنفيذ هذه الفكرة زي ما قدر يسحب الغبار بفمه. بعدها طبق الفكرة، فبدل من أن ترفع المروحة الهواء قلب اتجاهها المروحة وخلاها تسحبه وتجمعه خلال طبقات من الأقمشة، وكانت أول مكنسة تعمل بالشفط في عام 1901. وبما أننا تطرقنا لنظافة المكان، فماذا عن النظافة الشخصية؟ يعتبر المسواك هو أول فرشاة أسنان استخدمها الإنسان، وتعود الآثار ل3000 سنة قبل الميلاد عند أول استخدام لها، والتي وجدت في قبور المصريين القدماء. أما عن أول فرشاة أسنان كانت مصنوعة في الصين، ولكن اللي ما ودي أقوله لكم هو أنه هذه الفرشاة كانت تؤخذ من رقبة الخنزير، وهذا الكلام كان في عام 1498، وكانت تثبت على غصن بامبو أو عظام. إلى أن جاء العصر الكيميائي اللي أنقذنا من هذا، وصنعت الفرشاة المصنوعة من النايلون، وكانت في عام 1938، والمعجون صنع قبل هذا بكثير. فقبل 4,000 سنة قبل الميلاد كانوا يستخدمون القدماء المصريين مزيج من طحين الزجاج البركاني وخل من النبيذ القوي، وكان يفرك بالسواك، ومذاقه يعتبر أكثر استساغة من معجون اللي اخترعوه الرومان واللي صنعوه من بول الإنسان، وخلوا منه غسول للفم أيضا، وهذا لاعتقاد أطباء الرومان أنه يبيضها ويزيد من ثباتها، وكان هذا الشيء مستمر حتى القرن 18. ولكن إلى اليوم تستخدم مركبات مكونات البول واللي أهمها الأمونيا، وهو مكون أساسي لجميع معاجين الأسنان الحديثة، ولكن مركب كيميائي مصنوع وغير مستخرج من البول طبعا. ولو فكرتوا كيف كانوا يغسلون شعورهم، فالفراعنة كانوا يخلطون الليمون بالماء وهذا يزيل الدهون من الرأس. وفي أحد المرات اللي سألت فيها جدي عن كيف يغسل فيها شعره، قال لي إنهم كانوا يغسلون شعورهم بقشرة البرشوم من الداخل واللي هو التين الشوكي، بيقول إنه يطلع نفس الرغوة اللي يطلعها الصابون الحديث. أما عن مزيلات رائحة العرق، فكانوا يستخدمون مستحضرات من الليمون والقرفة في مستحضرات الزيوت العطرية واللي كانت تقاوم الطقس الحار. ومضادات التعرق نفسها كانت في عام 1888 كانت من مركبات كيميائية ولكن تباع للنساء فقط. إلى عام 1920 صار الرجال يستخدمون مزيلات العرق أيضا. المبهر في هذه القصص والاختراعات أن هناك جانب مظلم منها، وأن أشخاص قاموا بتضحيات كبيرة حتى نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، وكيف أن الإنسان مستمر بتحسين الأفكار وتزيينها حتى لو بدت الفكرة للوهلة الأولى أنها مأساوية. اكتشاف طريقة لتمديد حياة الإنسان لوقت أطول أخذ الكثير من حياة آخرين، وبحل مشكلة تخلق مشكلة جديدة. فإذا لم تكن تعرف أن الطائرة الورقية التي يلعب بها الأطفال اليوم كانت وسيلة للتواصل أثناء الحروب عند الصينيين حسب ألوانها، وأن دمية الدب المدعوة بتيدي بير هي باسم الرئيس الأمريكي 26 لأنه كان يشبهه ويعتبرونه بأنه رسم كاريكاتوري له، وأن لعبة اليويو كانت أداة لصيد الحيوانات ويستخدمها الصيادين لصيد الحيوانات الصغيرة. الكثير مما نتمتع به اليوم ونسمعه هو أفضل نسخة وصل إليها الإنسان. ما زلت أتساءل عن مكتشف النار، عن كيف اكتشفها ولأي مدى تأذى، وعلى الأرجح أنه تعرض لحروق بما أنه لم يسبق له أن يعرف ماهية هذه النار. ألقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله في حلقة جديدة من بودكاست قلم ملهم.